إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، فإننا نحمد الله جل في علاه أن يسر لنا مثل هذه اللقاءات وهذه الدورات المباركات التي ينتفع منها القاصي والداني. وإن مما قامت به دار الحديث بالشحر من باب التثقيف والتوعية لأبناء المسلمين عامة ولأهل هذا البلد خاصة ما كان من إقامتهم لهذه الدورة والمسماة بين يدي رمضان، والذي فيها تنوعت الكلمات حول هذا الشهر الفضيل والموسم الكريم الذي سيقدم علينا، وإن هذا مما يذكر في صحيفة إنجازات دار الحديث بالشحر التي لطالما ساهمت وأسهمت في نشر الخير في كل زمان ومكان وخاصة في أزمان المناسبات. وهذا المجلس الثاني إخواني في الله، والذي هو بعنوان أخطاؤنا في رمضان، وهذا المبحث من خلال النظر في كلماته هو النظر في أخطائنا وما عسى أن يقع منا من زلات وأخطاء في أيام شهر رمضان. وهذا المبحث من المباحث المهمة التي ينبغي أن يعتني بها كل مسلم ومسلمة، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن الإنسان بمعرفته لخطئه يستطيع أن يتجنب ما وقع فيه، يحصل منا الاجتناب والابتعاد، وأن نتبرأ من هذا الخطأ الذي صدر منا سواء كان في الأقوال أو في الأفعال أو في الأحوال. وهذا من أعظم مقامات الدين، وعليه يقوم باب النصيحة الذي أمر الله جل وعلا به ورغب فيه وحث عليه. الدين النصيحة، نتناصح فيما بيننا، ومن أوجه النصيحة أن يحصل بيننا الانتقاد، وما يعرف بالانتقاد البناء، بأن نشير إلى أماكن الخطأ والزلل حتى نجتنبها ولا نبقى على ما نحن فيه، لأن الأصل في أعمال الإنسان أن كل واحد يرى منا نفسه على صراط حسن فيستمر. ولهذا حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما رأى رجلا يصلي ليست بالصلاة المعهودة، فانتظر إلى أن انتهى الرجل من صلاته، قال له حذيفة: يا هذا، منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ فقال: منذ كذا وكذا. فذكر له فترة زمنية طويلة، فقال له حذيفة: يا هذا، لو مت على هذه الحال مت على غير الفطرة. هذه الكارثة، أن تستمر على خطئك يا عبد الله. فلو كل واحد منا راعى الآخر فكتم أخطاءه لاستمررنا على أخطائنا وعلى ضلالنا. فالنصيحة وإظهار العيوب والأخطاء أمر محمود. الفائدة الثانية تكمن أهمية مثل هذه المحاضرات في بيان الأخطاء، تكمن أهميتها في مسألة الثمرة، إذ أن من بعد هذه الثمرة ما الذي يحصل؟ يحصل التعديل، يحصل التصويب، يحصل تصحيح المسار. عندما تنبهني يا عبد الله على خطأ صدر مني، الأصل أن الإنسان يستجيب، لا يتكبر، لا يتجبر، وإنما ينصاع للحق، يقول أبشر أبشر أحسنت في نصحك لي حتى أعدل حتى أتنبه. ولهذا كان من عبارات سلفنا رحمهم الله أن قالوا رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. انظر انظر إلى حسن النية والسريرة والدعاء الحسن لمن ينتقدهم، لماذا؟ لأنه يعدل. رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. فلا تظن يا عبد الله عندما تعاب على خطأ زلل أن في ذلكم حظ من قدرك، لا، بل هذا فيه رفعة، لأن تعدل فيرتفع قدرك عند ربك. ثالثا من أهمية طرق هذه المواضيع في معرفة الأخطاء التي تصدر منا، فيها إشارة إخواني في الله أنه ما منا من أحد إلا وهو يحتاج دائما وأبدا إلى عرض طاعاته وعباداته على الشرع. لا تركن إلى ما تربيت عليه مما أخذته من آبائك وأجدادك وأسلافك أو ما كان من عاداتك وأعرافك، لربما كنت على خطأ، لربما كنت على زلل. ولهذا كان ينبغي على كل واحد منا أن يعرض طاعاته وأعماله وصلاته وصيامه على الشرع، فما أقره الشرع كان هو المقر، وما انتقده الشرع هذا الذي يغير ويبدل. كيف هذا؟ أن تعرض هذه الأعمال على دين الله جل وعلا. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا صلوا، نحن أمرنا بالصلاة، لكن كما رأيتموني أصلي. وعندما أخطأ ذاك الصحابي الجليل في كيفية صلاته فأمره نبينا الإعادة المرة الأولى ثم المرة الثانية قائلا له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى أن قال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أحسن إلا هذه فعلمني، أخضع وخضع أمره وصلاته إلى الشرع، علمني. فحينها علمه نبينا صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. فشاهد إخواني في الله من هذه المسائل الثلاث ننطلق في مسألة بيان الأخطاء التي تصدر منا خلال فترة شهر رمضان. والأخطاء إخواني في الله كثيرة، وقد درج جماعة من أهل العلم على ذكر الأخطاء بالتفصيل بالتفصيل، يعني يقول مثلا أخطاء الناس في باب في الإفطار كذا وكذا وكذا، أخطاء الناس في باب السحور كذا وكذا، أخطاء الناس في باب القيام والتراويح كذا وكذا، أخطاء الناس وهكذا، هلم جر ينتقلون من مسألة إلى مسألة. لكني سأذهب إلى منحى آخر ليس كذلك، وإنما ذكر الأخطاء إخواني في الله أني أشير إلى قواعد عامة، إلى كليات عامة، ومن داخلها تندرج أشياء كثيرة حتى لا أتقيد بتفصيل، وإنما أخذ بالإجمال، وبعد ذلك ننطلق بأمثلة كثيرة ونماذج عديدة نؤيد فيها هذه القاعدة التي سطرناها. نبدأ إخواني في الله من هذه الأخطاء مثلا، طبعا ما أراعي الترتيب ما أراعي الترتيب، وإنما حسبي أني أستذكر قاعدة ثم قاعدة ثم أذكر لها النماذج. فمما أذكره من أخطاء الناس في رمضان خاصة ما يكون من قضية الفتور في باب الطاعات والعبادات، هذا خطأ جسيم وأمر أليم، أن المسلم لربما يدخل عليه هذا الفضل وهذا الشهر الكريم بأبهته بكثرة أجره وفضائله، فتجد أن جماعات من المسلمين رجالا ونساء لربما شمروا عن ساعد الجد، فذاك يتزاحم على الصلاة في القيام وآخر على قراءة القرآن، لكن سرعان ما يلبث إلا ودب الضعف والوهن فأصبح الصفوف تتقاصر، وأصبح حملة القرآن في قلة، وما يأتي نصف رمضان إلا وتجد أن تلكم الجموع قد غادرت موائد القرآن ورحاب المساجد. هذا خطأ فظيع، فظيع جدا، خطأ فظيع لعدة أمور. الأمر الأول أذكره إخواني في الله، طبعا نحن في مقام إيجاز لكن أشير إشارات، من مكامن الخطأ في مسألة الفتور في شهر رمضان خاصة، ينبغي أن نعتبر وأن نعلم أن رمضان هو في الحقيقة وإن كان شهرا واحدا لكنه في الحقيقة يجسد حياتك يا عبد الله في هذه الحياة الدنيا. فمن رأى من نفسه أنه وفق فيه إلى الطاعة والعبادة فليعلم أن ما بعد ذلك هو أنه ما بعد ذلك سيوفق، وإن رأى من نفسه أنه تقاعس وتخاذل وما استطاع أن يستمر على العبادة في رمضان فليعلم أنه بعد ذلك أضيع. يؤيد هذا المعنى ما جاء في حديث مالك بن الحويرث حين قال عليه الصلاة والسلام: من أدركه رمضان فلم يغفر له أبعده الله. فإذا كنت يا عبد الله في رمضان وما استطعت أن تستغل رمضان بما فيه من فضائل وأعمال وكثرة الأجور، وما استطعت أن تستغل هذه الأيام بخير، فأنت المضيع، أبعده الله، يبعدك ربك. فلهذا فالذي يضعف ويفتر في رمضان فليتنبه أنه فشل في الاختبار. رمضان هو اختبار لعباد الله. ويؤيد هذا المعنى كذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا كل محروم. معيار هذه الليلة من ليالي رمضان هي معيار، إذا لم تستطع أن تكن من أهلها فاعلم يا عبد الله أنك حرمت الخير كله. ولهذا ينبغي لمن دخل في رمضان عليه أن يعلم أنه دخل في اختبار، سيرى ربنا جل وعلا كيف تبلي فيه. فإن مضيت قدما في الطاعات والعبادات فاحمد الله، فما بعد ذلك أسهل وأيسر، وإن ضيعت فما بعدها فإنك مضيع. والأمر الثاني في ظاهرة الفتور في رمضان، مكمن الخطورة، أن من الأجور المعدة في رمضان منها ما يستلزم الديمومة، وتنبه لهذا، تنبه لهذا، من فضائل بعض الأعمال الصالحة في رمضان تستلزم الديمومة. مثاله قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر واحد، شهر فقط، شهر واحد 30 يوم إن زاد، إذا استطعت أنك تقومه من أوله إلى آخره اعلم أن ما مضى من ذنوبك تذهب أدراج الرياح، يغفرها الله لك جميعا، فضل من الله وحده، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ من قام رمضان. قال العلماء هذا يستلزم الديمومة. الليلة مثلا مثل الجمعة، قالوا الليلة تراويح أو القيام ابدأ بها، إذا أردت هذا الأجر بعينه تبدأ من أول ليلة وتستمر إلى الختام حتى تدخل في هذا الحديث. ولهذا يا أيها المتقاعس، يا أيها المتخاذل، يا من تفتر أيام ثم تنهض أيام ثم ترجع وتصلي ثم لا، هذا ما ينفع، الذهاب والأيام ما ينفع، لأن النبي اشترط شرط، الأجر كبير والعمل مهم، الاستمرارية. من قام رمضان، ولهذا علق العلماء في شرحهم لهذا الحديث أن هذا الأجر مغفرة الذنوب للعمر كله تكون مع الديمومة في شهر رمضان كاملا مكملة. ولهذا احذر يا من يصيبه الفتور في رمضان أن تذهب عنك الأجور، فابدأ من أول رمضان وأنت على نسق معين، تأخذ قسطا من الصلاة، من القيام، من التراويح، من قراءة القرآن، من ذكر الله، وتستمر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت أول ليلة من رمضان نادى مناد أن يا باغي الخير أقبل. من أول ليلة، أول ليلة يناديك أقبل على الخير، لا تضيع لا تفرط. ولهذا إخواني في الله، كما قلنا، من الأخطاء العظيمة الذي نجدها في كثير من المسلمين والمسلمات الفتور عن الطاعة والعبادة. ونحن إخواني في الله في دروسنا في العصر قد جعلنا هذه الظاهرة، ظاهرة الفتور، هي عنوان دروسنا، ثم أخذنا وشرعنا في ذكر الأهم الدوافع والدواعي التي إن استحضرها الإنسان استمر على الطاعة والعبادة، وليس هذا المقام مقام ذكرها. هذا إخواني في الله خطأ الأول. الخطأ الثاني من أخطاء الناس في رمضان الإحداث والابتداع في رمضان. هذه قاعدة كلية، ما من مسلم إلا وينبغي أن يعلم أن دين الله جل وعلا يقوم على أمرين اثنين: على الإخلاص والمتابعة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص والمتابعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم شرع لنا الطاعات، شرع لنا العبادات، وأمرنا أن نأخذ من هديه. ولهذا قال ربنا: وما آتاكم الرسول فخذوه. وسمعنا في حديث رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فالحج من هديه، والصلاة منه، وهكذا سائر الطاعات والعبادات، ومنها رمضان. رمضان شريعة من شعائر الله جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، والسنة أوضحت كيف كان نبينا في صومه وفي تعامله وفي أكله وسحوره وفي ذكره وصلاته وقيامه إلى آخره. فمن خرج عن هذا الهدي وابتدع فإن إحداثه مردود على وجهه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ننتقل حين إخواني في الله إلى بعض نماذج من البدع التي نراها في مجتمعاتنا. من هذه المحدثات التي نجدها في رمضان ما يكون من الجهر بالنية، من الجهر بالنية. النية محلها القلب، والجهر بها هذه من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. ونجد أن الناس مع هذه المحدثة أنهم يجهرون بها أحيانا على صوت جماعي، كأن يفعل في المساجد. تجد أن بعض الأئمة يلقن المصلين: نويت نويت صوم صوم غد إلى آخره. هذا ما أنزل الله بها من سلطان، بدليل أن النبي ما فعلها ولا أحد من صحبه الكرام. أو ما يكون من جهر بالنية على مستوى الأفراد، تجد أن بعض أولياء الأمور من الآباء والأمهات لا زالوا على هذا السالف عند أولادهم، ينوونهم: يا أولاد تنويت؟ نوي قبل تنام، قل نويت، وينوونه. فهذا كله إخواني في الله كما قلنا من البدع المحدثة التي ليست من دين الله جل في علا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: والجهر بالنية وتكريرها منهي عنه، وفاعله مسيء، وفاعله مسيء، وإن اعتقده دينا فقد خرج عن إجماع المسلمين. إن اعتقده دينا، لأنه ليست من الدين. ولهذا ما يستطيع أحد أبدا أن يظفر لنا بدليل في الجهر بالنية، سواء كان في الصلاة أو كان في الصيام. مع الأسف مع هذه الذي نجده من تكرار الناس الأجيال تلو الأجيال، وما أسعفون بدليل، فهي بدعة، دعها يا عبد الله. كذلك من البدع الذي نجدها في رمضان ما يكون من تلكم البدعة الشنيعة، ما يكون من الاستعجال في إيقاع الأذان، أذان الفجر في غير وقته، بدعة شنيعة. صرح بها جماعة من أهل العلم، وممن صرح ببدعيتها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، حين أن أشار إلى هذه البدعة في زمنه، وما يكون من تقديم الأذان قبل وقته بثلث ساعة. وهذا نجده الآن، تجد الآن مثلا الأذان يسير ما شاء الله على نسق واحد، على نسق متقارب، لكن تجد إذا بدأ رمضان بالدخول تجد أن بعضهم يتقدم، يقدم في الأذان، وهذا كما يقال من التلاعب، هذه بدعة شنيعة. لماذا بدعة؟ ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا بدعة؟ تلاعب، تلاعب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، توقيت رباني، ليس بأيدينا نغير ونبدل، نقدم ونؤخر، هذا ليس لنا. زد على ذلك وما يكون فيه من الضرر، من التضييق على الصائمين، لأنه لا زال باقي وقت على السحور، لكن إذا سمعوا أذانك يا من تؤذن بعجلة فإنك قلصت المدة عليهم فحرمتهم من السحور، بل وفيه من الفحش، وهذا الأشد والأغلط، أن من يسمع أذانك لربما صلى الفجر في غير وقته، وأنت تعلم أن أذانك احتياطي. وانظر يا عبد الله إلى شؤم هذه البدعة، فيا أيها المؤذن اتق الله وسر على ما سار عليه التوقيت الشرعي، لا تغير ولا تبدل. كذلك إخواني في الله، من البدع التي تقع في رمضان ما يكون من الأذكار والأوراد التي ستطرأ وستسمعونها هنا وهنالكم، أحيانا بعض الصلوات أو قبل الصلوات، يا تواب تب علينا. من أين جاء هذا؟ سأل نفسك يا عبد الله يا من تذكر، نعم الله تواب جل في علا، تواب في كل زمان وفي كل مكان، لكن لما التخصيص؟ أو كذلك الذي يذكر الله في أيام في صلوات التراويح، صلاة التراويح أجركم الله، ثم يهلل يأتي بأبي بكر وعمر وهلم جر بأسماء الصحابة والخلفاء، الصحابة صلوا، هل كانوا يأتون بهذه الأذكار والأوراد؟ الجواب لا. إذن حكمها بدعة. ضابط سهل، الضابط سهل، كل من لا يأتي عن نبينا ولا عن سلفنا الكرام من الصحابة فهذا من البدع المحدثة، نحن في غنى عنها. كذلك من البدع في رمضان الختاميات، الختاميات بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، أحدثها من أحدثنا، وهي من البدع المستفحلة في بلادنا، تجد حتى أصبحوا الآن يتعجلون في منتصف رمضان، في منتصف رمضان وهم يختمون، ودعوه وحنا زلنا في المنتصف. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، الناس يبكون على فراق رمضان، وأنتم بالضفوف وأنتم ترقصون وأنتم تهللون بانصرام وانصراف رمضان، لا ما ينبغي هذه. ناهيك عما يكون من اجتماعهم في بيوت الله على البدعة، هذه بدعة. وننبه إخواني في الله أن ما يعتاده الناس في أماكن الختاميات، أن تجتمع الأسر في بيت واحد في المكان الذي يعقد فيه الختامية، يخشى عليه أنه يكون مشارك في باب الإثم. لا تحضر، لا تحضر يا عبد الله، حاول أنك تبعد وتكلم أهلك، إن كان من اجتماع رمضاني لا تربط هذا بالختاميات، فإن هذا مما أحدث في دين الله وليس من شرع الله. فهذه إخواني في الله طائفة تدخل في حيز هذا العنوان، البدع والمحدثات في رمضان، وهو كما قلنا قائمة تختلف من بلدة إلى بلدة ومن مكان إلى مكان ومن بيئة إلى بيئة، وضابطها كل ما لم يكن على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وللأسف أختم هذه الكلمات في هذه الفقرة، أننا نأسف على أن هؤلاء الذين يتجشمون إقامة البدع القولية والفعلية أنهم في فعل السنة في ضعف، هذا الذي يحز في النفس، في باب السنة في ضعف. لربما إذا قاموا إلى الأذكار البدعية أو الختاميات لربما أخذوا فيها الساعات الطوال، فإذا قاموا إلى صلاة التراويح انظر كيف يصلون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله، أهذا القيام الذي يحبه الله ويرضاه؟ ينقر نقر الغراب، نقرأ الديك، وبينما البدعة تأخذون فيها الليالي الطويلة، فالله المستعان. كذلك إخواني في الله ننتقل إلى معلم ثالث من معالم الخطأ الذي يقع فيه الناس في رمضان، والعنوان الثالث تحت عنوان التشديد على النفس. التشديد على النفس، التشديد على النفس، تجد أن طائفة من الناس في رمضان يشددون على أنفسهم بحجة ماذا؟ بحجة الاحتياط، بحجة الورع والتورع، وأنهم لا يريدون أن يخدشوا صومهم بشيء، على حساب أنهم أرهقوا أنفسهم، شددوا على أنفسهم بأمور لم يقل بها أحد من أهل العلم، لم يقل بها أحد من أهل العلم، حتى وصل ببعضهم أنه ألحق أشياء من المباحات أوصلها إلى المفطرات من باب التشدد، من باب التشدد. وأذكر هاهنا الآن طائفة، طائفة من هذه النماذج، من تلكم النماذج إخواني في الله، ما يفعله بعض الناس من بصق الريق، بصق الريق دائما وأبدا. تلاحظ هذا عند بعض العامة في بيوتهم أو حتى في المساجد، تجد عند بعض الناس أنه اعتنق فكرة أن هذا الريق الذي في الفم ينبغي أن يخرج ولا يبلع، فتجده إذا جلس في مجلس فاجتمع الريق في فمه يحاول أن يبصقه، فحتى تجد أن بعضهم إذا جلس في المساجد يتعمد أن يجلس عند النوافذ والأبواب حتى يسهل عليه التفل، وبعضهم أراح نفسه فأتى بمدفل خاص معروف في رمضان، يأتي بمدفل يجعله بجنبه، وهذا المدفل وظيفته أن يتقبل يقبل منه التفال الذي يخرج منه، فلا زال يبصق ويبصق ويبصق. طبعا جاء من أين هذه الفكرة؟ جاءت أنه يعتقد أن هذا الريق يفطر، ومن قال بهذا؟ بل ذكر العلماء الإجماع على أن الريق لا يفطر، وما هذاك الدليل على فطر الناس بريقهم؟ لأن الريق من أصل الجسد لا يمكن التنزه عنه، بل هذا من التعب، ولهذا يجد هؤلاء من التعب الشديد والإرهاق على أنفسهم بأمر ما أحد ألزمهم به إلا من ذوات أنفسهم، فهذه من الشدة التي في غير محلها. كذلك من صور الشدة والكلفة ما يكون من تأخير الفطور عند بعضهم، بعضهم يتأخر عمدا في مسألة الإفطار، فمثلا بعضهم يسمع الأذان والسنة جاءت بتعجيل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أذن المؤذن الله أكبر، خذ يا عبد الله تمرة وكل بسم الله أذن، لا بعض الناس ماذا يفعل؟ ينتظر إلى أن ينتهي الأذان يجلس. قد يلاحظ هذا عند بعض الناس في المساجد وهو في بيته، لكن فيما بينه وبين ربه الله أعلم بفعله، ينتظر ينتظر إلى أن يقول المؤذن لا إله إلا الله يفطر يفطر. هذا من تشدد، لماذا يا عبد الله تفعل هذا؟ بل بلغني عن أناس قديما أنه وصل به التورع إلى أنه ما يفطر إلا بعد صلاة المغرب، بعد صلاة المغرب. أعلم أناس ليسوا في هذه المنطقة، في منطقة أخرى، إذا خرج من صلاة المغرب يقول الآن عن باب الاحتياط، فشدد على نفسه وأرهقها. وبعض الناس سمعنا عنهم أنه لربما يفطر في وسط الأذان، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أتناول تمرة. وهذا كله إخواني في الله من التكليف بما لم يأمر الله جل وعلا به عباده. كذلك من صور التكليف إخواني في الله ما يفعله بعض الناس من ترك السواك بحجة التورع، بحجة التورع، فتجده أنه يترك السواك طيلة يومه فلا يستاك، ما يستاك إلا بعد الإفطار، في النهار يبتعد، وهذا ليس بصحيح، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك وهو صائم عليه الصلاة والسلام. فلا تشدد على نفسك يا عبد الله، وعن القول الصحيح أن السواك مجاله واسع، سواء قبل الغداء أو بعد الغداء، سواء كان قبل الظهر أو بعد الظهر أو في العصر، ما هناك دليل يدل على منع استخدام الصائم لماذا؟ لسواكه. فالأدلة العامة تدل على هذا، وهذا مذهب كثير من أهل العلم. كذلك إخواني في الله، مما يذكر في باب تشديد بعض الناس على أنفسهم، ما بلغني عن بعض الناس أنه لربما يمسك عن الطعام والشراب عند الأذان الأول من الفجر. الأذان أذانان، أذان أول وهو الأذان التمهيدي لتهيئ الناس، يتهيئ الصائم للسحور ويتهيئ القائم للأكل، ثم الأذان الثاني هو الأذان الفعلي للإمساك. فجاءت الأخبار عن أن بعض الناس من باب الورع إذا أذن الأذان الأول أمسك. هذا ليس بصحيح، فإن الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا هو الفجر الصادق، وهو المعول عليه في عملية الإمساك. أما الأذان الأول فهذا لا يضر، بل تأكل وتشرب فلك سعة يا عبد الله ويا أمة الله. كذلكم من باب التشديد ما نسمعه من في عالم النساء، أن المرأة لربما إذا طهرت من دورتها قبيل الفجر أنها لربما تسارع إلى التطهر ولو على حساب أن تترك السحور، ولو على حساب أن تترك السحور. يعني مثال، قامت في الساعة الثالثة أو نحو ذلك وبقي ساعة مثلا، فتأكدت أنها طهرت إما بجفاف أو بالقصة البيضاء، فهي محتارة إما أنها تغتسل وإما أنها تتسحر، مع أن الشرع دل على ماذا؟ دل على أن العبرة بتوقف الدم، وأن في اليوم الثاني لو أخرت الاغتسال ما يضر، وأن المرأة مثل هذه الحالة أنها تتحول إلى السحور، تنوي السحور، تأكل وتشرب، ثم بعد ذلك إذا دخل الوقت وأذن الفجر لا عتب عليها أن تغتسل. وقد دل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لربما يصبح وهو جنب فيغتسل ماذا؟ بعد الفجر، بعد الأذان، يعني يغتسل بعد الأذان. فالشاهد أن لو تأخر الاغتسال سواء كان اغتسال الجنب امرأة كان أو رجل، أو اغتسال الحائض أو النفاس بعد الأذان، لا يضرها ذلك. العبرة بإيقاف الدم، فإذا توقف الدم قبل هذا يكفيها. لكن بعض النساء يشددن على أنفسهم، فتجد أنها لا تذوق طعاما ولا تشرب شرابا حتى تغتسل، وربما أذن المؤذن وهي لا زال في دورة المياه، فحرمت نفسها من السحور. أو أن بعضهم لربما إذا أذن المؤذن وهي ما اغتسلت تجد أن صومها ناقص. من قال بهذا؟ بل المرأة إذا طهرت قبل الفجر فصومها صحيح ولا يضرها إذا اغتسلت بعد الفجر. كذلك من الأخطاء، ولازلنا في هذا القسم، قسم النساء، ويدخل في ذلك الرجال، مسائل من التشديد على النفس والتشديد على الغير. تجد مثلا في أيام صلاة التراويح والقيام تجد الإزعاج أن المرأة عندها من أولادها من يحدث ضجيجا وهي قادرة على إسكاته، أو قل قادرة على إمساكه، أو قل كذلك في حق ولي الأمر، لكن تجد أن هؤلاء يرون أنه ما يجوز الحركة، معناه الحركة هنا لحاجة ولا بد أن يتحرك. بإمكانه أن يمسك الولد أو كان صغيرا يصيح، فيمكن أن تحمله وتأخذه على كتفيها تربض عليه حتى يسكت، يجوز لها هذا. وقد صار هذا مع نبينا عليه الصلاة والسلام في بعض صلواته أنه يحمل الصبيان. فلا شك أن فعل هذه الحركات فيها خدمة، لماذا؟ لراحة المصلين. لكن بعضهم يشق على نفسه يرى أنه ما يتحرك ولا ينبغي أن يتحرك، فهذا ليس بصحيح. وهذه هنا تنبيه إخواني في الله، ونحن في هذا المقام، على أن الإنسان يحرص على أن إذا عرف من نفسه أن اصطحاب الصغار والأطفال يكون مزعجا له ولغيره فلا يأتي بهم حتى لا يبوء بإثمه وبإثم المصلين. جلوسك يا أمة الله في بيتك مع أولادك خير لك، أما ما يكون من الضجيج والصياح والصراخ وكثرة البكاء والأنين هنا وهنالك هذا لا يصلح. فإذا استطاعت المرأة أنها تمسك أولادها، وحتى الرجل، نقول هذا حتى الرجال، بعضهم يأتي بأولاده ثم يتركهم يرعون في المساجد، يذهبون يمنى ويسرى عند الكهرباء وعند المراوح، فما ينبغي هذا يا عبد الله. فهذه بيوت الله عز وجل إنما جعلت للسكينة والوقار. فالشاهد إخواني في الله هذا الخطأ الثالث، وهو صور من صور بعض الناس أنهم شددوا على أنفسهم فمنعوا أنفسهم من مباحات ومن أمور جائزة أجازها الله لهم في رمضان. كذلك رابعا مما أذكره من أخطاء الناس في رمضان ما يكون إخواني في الله من ترك التفقه في الدين، ترك التفقه في الدين، وهذه من الأخطاء العظيمة. الدين يقوم على تعظيم العلم، بل لا قوام للدين إلا بالعلم، بل العلم له التقدمة قبل الأقوال والأعمال. قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، قبل أن تعمل وقبل أن تقول تعلم، قبل أن يدخل رمضان تعلم، وإذا دخل رمضان تعلم. العلم معك يصحبك في كل مرحلة من مراحل حياتك، لأنك بالعلم يا عبد الله تكون على بصيرة. ولهذا أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: من عبد الله بغير علم أفسد أكثر مما يصلح. من عبد الله بغير علم. وإن مما يحز في النفس أن نجد جماعات من المسلمين والمسلمات تمر عليهم الكثير من رمضانات وهو لم يزدد علما في أحكام الصيام ولا في أحكام رمضان، ولهذا تصدر منهم الأخطاء الكثيرة المتتابعة المتكاثرة. فالموفق منهم من وفقه أن يسأل أهل العلم، وإلا بعضهم لا يدري بخطئه ولا بزلله، فنسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعليهم. لكن بالعلم يا عبد الله تستطيع أن تتعرف على مكامن الخطأ، بالعلم يا عبد الله تستطيع أن تعبد الله على بصيرة. ومسائل العلم كثيرة جدا 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 في رمضان، وكم مسائل غفل عنها الناس وما كان ينبغي أن يغفلوا عنها. مثال أشير إشارات وإلى أشياء كثيرة جدا. وفي هذا المسجد أقيم دروس في الظهر حول أحكام رمضانية، أشرنا إلى كثير من مسائل الناس عنهم في عماية عنها. مثاله من المسائل المهمة التي ينبغي أن يتنبه لها الصائمون والصائمات مسائل البلوغ، كيف يصل المسلم إلى حد البلوغ حتى يخاطب بالصوم. تكون خطأ هنا حاصل، تجد أن الفتاة لربما تحيض، والحيض دلالة على بلوغها، إلا أن أمها ما تأمرها بالصوم. لماذا؟ بحجة أنها صغيرة، لا زاد في 11 في 12، أو بحجة أنها هزيلة ضعيفة فلا تأمرها بالصوم. هذا ليس بصحيح، بما أنها حاضت فهي بالغة، تؤمر وجوبا. كذلك من أخطاء الناس في باب أحكام الصيام عدم معرفة من الذي يخاطب بالصوم، وهو كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سليم من الموانع. من أخطاء الناس في رمضان عدم معرفة من هم أصحاب الرخص، وهم فئات كثيرة يترخصون بالرخص الشرعية في ترك الصوم. ثم تأتي المسألة: ما الذي يترتب عليهم؟ ما الذي يترتب على من أفطر في رمضان؟ منهم أصحاب الإسقاط، من لا يخاطب بشيء، منهم أصحاب الإطعام يخاطب بفدية، منهم أصحاب القضاء، لابد التمييز. مثاله رجل واحد منا عنده رجل كبير في السن وامرأة عجوز كبيرة في السن، هذا فأفطر وهذه أفطرت، لكن هذا الكبير في السن أفطر لزوال عقله وهذه العجوز الكبيرة أفطرت لضعفها، هذا يفطر نعم وهذه تفطر نعم، ما الذي يترتب على هذا وما الذي يترتب على هذا؟ سيان لا يختلف الأمر، يختلف الأمر، هذا الذي ذهب عقله لا يخاطب بشيء، وهذا الذي ضعفت تخاطب بماذا؟ بقدرتها إما على الإقضاء أو على الإطعام. وكثير من الناس ما يفرقون لعدم معرفة الحكم الشرعي في هذا الباب التي غفل عنه الكثير من الناس. وهكذا قس يا عبد الله مسائل المفطرات، ما هي المفطرات في رمضان؟ قسمها العلماء إلى قسمين، منها ما هي مفطرات من جنس الامتلاء، ومنها ما هي مفطرات من جنس الاستفراغ، فلا بد معرفة هذا النوع وهذا النوع. كذلك من هذه المسائل المسائل الطبية، المسائل الطبية في نهار رمضان، مثل التبرع بالدم، مثل القطرات، قطرة الأذن، قطرة الأنف، قطرة العين، مثل الإبر، إبر الأنسولين، الإبر للحمى، الإبر المغذية، إبر كثيرة أشكال وألوان ما حكمها؟ وهكذا قس يا عبد الله مسائل كثيرة كثيرة جدا، لو سألنا عنها لربما الكثير من الناس لا يدري عنها، لا يدري عنها. وهنا مسألة إخواني في الله أذان، وهنا مسألة أنبه عليها، وهي مسألة أختم بها المجلس أو أختم بها هذه الفقرة، من المسائل الذي يقع فيها الجهل، مسألة نراها كثيرا في مساجد عند صلاة التراويح والقيام، تجد أن الناس يزدحمون على الصلاة والإمام يقرأ في فاتحة الكتاب، وتجد كثير من المصلين شباب جلوس في الزوايا وفي السواري ينتظرون، ما الذي ينتظرونه؟ أن يركع الإمام، فإذا ركع الإمام هاجت تلكم الجموع التي يأتيك من الاسطوانات، والذي يأتي من الضاحي، والذي يأتي من الحمامات، والذي يأتي من الخارج، هجوم على المسجد حتى يدركوا الركوع. وهكذا قل حتى عند النساء، كما سمعنا عن بعض الفتيات لربما يتأخرن عمدا عمدا، حتى إذا ركع الإمام ركعنا معه، هل هذا الفعل صواب؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا الفعل في حق المتعمد، انتبه لكلامي، متعمد ليس من هو آت، لا جالس بإمكانه أن ينهض لكنه عمدا أسقط ما أسقط ركنية القيام، قال الشيخ ابن عثيمين وهذا الفعل ليس بسليم، قال بل أنا متوقف في صحة هذه الركعة، متوقف في صحة هذه الركعة. لماذا متوقف؟ لأنه ضيع ركن من أركان الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو جالس جالس بإمكانه أن يقوم ويدرك فاتحة الكتاب لكنه يتركها عمدا إلى أن يركع الإمام، ولهذا يقول ابن عثيمين أنا متوقف، فإذا حكم عليه أحد لربما في فتواه صحة. ولهذا إخوانا في الله هذه مسائل كثير من الناس يجهل عنها، نقف إلى هذا الحد، وبعد الأذان نواصل الكلام حول أخطاء الناس في باب الصيام، والله تعالى أعلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذن الفقرة الرابعة من الأخطاء الكلية في رمضان ما يكون من ترك التفقه، والإنسان متى ما تفقه في دين الله سلمه الله من كثير من الزلات والهنات. خامسا من الأخطاء التي ينبغي أن يتنبه لها الصائمون والصائمات ما يكون من عدم التخلص من موانع الأعمال. ربنا عز وجل أمر بالتوبة من سائر الذنوب والمعاصي، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فنحن مأمورون بالتوبة، وخاصة ونحن قادمون على هذا الموسم المبارك. ومن أعظم ما ينبغي أن نتوب منه إخواني في الله التوبة من الذنوب التي تعود إلى إحباط الأعمال وإلى نقصانها وإلى ردها. وإلا كان حالنا كحال من قال الله عز وجل عنهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن من نزلت في حقهم هذه الآية، قال: أي عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة. فمن هذه الذنوب التي تعود إلى إفساد أعمالنا القطيعة والشحناء والعداوة والبغضاء. فلعلكم علمتم الأحاديث الدالة على أن أعمال المتشاحنين تبقى معلقة إلى حين حتى تصطلح مع أخيك، وأن كلما كانت القطيعة مع ذوي القربى فإن الأمر أعظم وأشد وأنكى، كمن يكون قطيعته مع أحد والديه، وهذا هو العاق، هذا هو العاق، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. كذلك من الأعمال التي ينبغي أن تتخلص منها يا عبد الله ما يكون من إرجاع الحقوق إلى أهلها، والحقوق ثلاثة: الدماء والأموال والأعراض. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فإذا كان اعتداؤك على الدماء والأموال والأعراض اعلم أن توبتك لا تكون إلا بالتحلل منها، تحلل من هذه الذنوب التي صدرت منك يا عبد الله. وإلا كنت من المفلسين الذين يأتون يوم القيامة بحسنات ثم تذهب إلى غرمائه ولا تستفيد منها شيئا. كذلك مما يكون منه التوبة من محبطات الأعمال ما يكون من بعض مظاهر الكفر، والعياذ بالله من مظاهر الكفر، وهذا من الجهل العظيم. تجد بعضا من الناس لا زال مصاب مبتلى ببعض مظاهر الكفر والردة، ثم إذ به يدخل في خضم الصائمين. تريث يا عبد الله، تريث، انظر في عقيدتك وصححها. وهذا مثال مثلا من لا زال وهو مبتلى بسب الدين والرب، يسب الدين والرب ثم يصوم. تصوم من؟ تصوم لمن؟ سل نفسك، تصوم لمن؟ تصوم للذي سببته؟ ما يقبل الله منك صومك ولا صلاتك وأنت تسبه، لأن بالإجماع كافر. أو الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، وهذه من صور الكفر، مستهزئ في معالم الدين. أو ذاك الذي يتعاطى السحر والكهانة والتنجيم، هذه من أعمال الكفر، ثم تصوم صحيح عقيدتك. أو ما كان من التطاول بالتشكيك، ونحن في مثل هذه الأزمان الذي دخل فيه الإلحاد بشتى صوره فيك على كثير من بيوت المسلمين عبر قنوات ووسائل مسموعة ومرئية ومقروءة، وعبر أناس يبثون التشكيك في الدين، التشكيك بالبعث والنشور، التشكيك بالله جل في علاه، والتشكيك بعالم الجن والملائكة، التشكيك بمعالم الدين. فقبل أن تصوم يا عبد الله صحح عقيدتك. ولهذا من أراد أن يصوم إخواني في الله فينبغي على أنه يتخلص من هذه الأعمال والتي تعد من موانع قبول العمل الصالح. كذلك سادسا من أخطاء المصلين إخواني في الله، أن الصائم من أخطاء الصائمين إخواني في الله، أن الصائم في رمضان يحرص أحيانا على أنه يتخلص من المفطرات الحسية دون المفطرات المعنوية. هذا يلاحظ كثيرا، هذا من الأخطاء الجسيمة. تجد أن الكثير من الصائمين تجد أن يجعل همه في أن يترك الطعام والشراب وما كان في معناه، يقول هذا هو الفطر، ونسي أن هناك أنواع من الفطر وهي الفطر المعنوي. وما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، والزور من الإزورار، والإزورار بمعنى الانحراف، فقول الزور هو كل قول محرم. الزور من الإزورار وهو الانحراف، فقول الزور هو كل قول محرف يدخل فيه السب والشتم واللعن إلى آخره. وعمل الزور هو كل عمل محرم. فمن لم يدع القول المحرم ولا العمل المحرم فما هناك داعي لأن تصوم، ما هناك داعي لأن تصوم، لأنك لم تستفد من صومك شيئا. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى تفطير الصائمين بالكذب والغيبة، بالكذب والغيبة، حتى قيل أو قال رجاء بن أبي سلمة رحمه الله، قال رجاء: قلت لمجاهد: يا أبا الحجاج، الغيبة تنقض الوضوء؟ قال: نعم، وتفطر الصائم. الغيبة تنقض الوضوء؟ قال: نعم، وتفطر الصائم. ونقل عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا اغتاب الصائم أفطر، أفطر. وعن عبيدة السلماني رحمه الله تعالى قال: اتقوا المفطرين، الغيبة والكذب. اتقوا المفطرين، الغيبة والكذب. وقد صرح ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى قال: ويبطل الصوم، ويبطل الصوم بتعمد كل معصية، بتعمد كل معصية. ثم قال: كالكذب والغيبة والنميمة والظلم، والظلم. وهذا كما قلنا قول طائفة من السلف، أنهم يرون أن الصائم إذا وقع في شيء محرم كالغيبة والنميمة فإنه يفطر، وإلا فإن مذهب جماهير العلماء يقولون أن هذه المحرمات في رمضان لا تفطر لكنها تؤثر، هذا الصحيح، لا تفطر ولكنها تؤثر. فكن يا عبد الله حريصا على أنك تجتنب هذه الأشياء المحرمة كما تجتنب الطعام والشراب، اجتنبها كما تجتنب الطعام والشراب. ومن هنا كان جماعة من السلف يتحرزون لأنفسهم، فماذا كان يفعلون؟ كانوا يخافون من خلطة الناس حتى لا يقع منهم شيء مما لا يرضي الله عز وجل. ولهذا كان الطليق ابن قيس رحمه الله إذا صام دخل بيته فما يخرج إلا للصلاة، يبتعد عن الناس قدر الإمكان، يبتعد عن الناس قدر الإمكان حتى لا يصدر منه كلام يحاسب عليه أو يؤثر على صومه. وقال كذلكم أبو المتوكل الناجي، أبو المتوكل الناجي قال: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد، جلسوا في المسجد قالوا: نطهر صيامنا، نطهر صيامنا. فهؤلاء أهل فطنة حرصوا على تقليل الخلطة بخلاف ما عليه كثير من الناس الآن، تجد أنه يرى أنه إذا استطاع أن يكف عن الطعام والشراب ومشى اليوم الأول ظن أنه فاز الفوز الأكبر. معنى يقول ميمون بن مهران رحمه الله قال: أهون الصيام ترك ترك الشراب والطعام، أهون الصيام، أهون الصيام ترك الشراب والطعام. هذا شيء لا شيء عندنا، لأن ما هناك أعظم من في باب الصيام هو ترك الحرام، أن تكف عن المحرمات، النظر المحرم والقول المحرم. ولهذا إخواني في الله، الإنسان في رمضان كما أنه يحرص على إيقاء نفسه من المفطرات عن الطعام والشراب عليه أن يكف عن الحرام، وذلك بأن يكف قدر الإمكان عن الخلطة، خلطة الناس، وينشغل بخاصة نفسه إذا استطاع، إلا إذا كان في مصلحة من مصالح المسلمين. كذلك إخواني في الله، مما أذكره من أخطاء المصلين وهي القاعدة السابعة، أن الصائم من أخطائه أنه يعرض صومه للخطر، تعريض صومه للخطر. أنت يا عبد الله ولي الحمد في عافية، في سلامة، فلا تدخل نفسك في أشياء حرجة حتى أصبحت يحوك نفسك، هل أخطأت، هل طب لماذا دخلت في هذا أصلا؟ والشرع في شعيرة الصيام من خلال فعل نبينا عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذه القاعدة، على أن الإنسان يحاول لا يحرم حول الخطر في أيام صومه. مثاله، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان يقبل وهو صائم، لكن ماذا قالت؟ قالت لكنه كان أملككم لأربه، أملككم، يعني ما فتحت المجال لكل أحد، لا، من شعر من نفسه أنه ما يستطيع أن يتمالك يبتعد، ابعدها عن هذا الباب تماما، لا تأتيه ولا تدنيه، إنما نبيك فعل هذا لأنه متمكن، كان أملككم لأربه، وفي رواية لإربه على لفظتين. ومثل أيضا ما جاء في مسألة الحجامة، حين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه الروايات بأنه نهى عن الحجامة، جاء في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عن أنه فسر لماذا هنا النهي، قال لأجل الضعف، لأجل الضعف، فدل على أن الإنسان إذا أراد أن يحجم لكن يخاف أنه إن حجم أنه يتعب، أنه يكسل، أنه يحس بدوخة، قد يقع بعض الناس ما يتحمل إذا حجم في النهار ما يأتي عليه الظهر إلا وهو مرمي الفراش، بل ربما اضطر أن يفطر. ولهذا فإذا علمت من نفسك أن الحجامة ستفتح عليك باب التعب، لا تفتح هذا الباب لنفسك، فلا تعرضها للخطر. فهذه الأدلة التي سمعتموها إشارة على أن من الناس من لربما يجوز له فعل أشياء، لكن لك أنت، أنت أيها المخاطب، إذا رأيت أن هذا الأمر سيضرك لا تقحم نفسك. ومن هذا الباب ما يتعلق ما جعله العلماء باب ما يكره في حق الصائم، ما يكره في حق الصائم، ما يكره في حق الصائم هي في الحقيقة أشياء جائزة، لكن العلماء يكرهونها لك، لا تفعلها، ابتعد عنها أفضل لك، لا تقحم نفسك فيها. وهذه كما يقال مسائل طويلة وأبوابها طويلة جدا، وتنوعت عبارات العلماء في ذكر مثل هذه الأبواب. مثاله مثل المبالغة في الاستنشاق، الاستكثار من المضمضة وأنت صائم، حسبك يا عبد الله أنك تتمضمض عند الصلاة للحاجة، لكن تجعل في كل ساعة عندك قارورة ماء تتمصمص، تتمضمض، تتمضمض، ليش تفعل هذا؟ ما ينبغي هذا، لا تعرض نفسك يا عبد الله إلى خطأ، ثم لربما دخل علي في جوفك ما لا تريد، وأنت الذي عرضت نفسك لهذا الخطأ. وكذلك المبالغة في الاستنشاق، بل قد جاء النهي عن هذا، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، لا تعرضها حتى لا يقع منك بغير شعور دخول الماء إلى الجوف عن طريق الأنف. وهكذا مما ذكر العلماء قضية النخامة والنخاعة، هي نعم من المسائل المختلف فيها، لكن جماعة من أهل العلم لا يرون أنك تبلعها، وخاصة بعض الناس يتعمد في كل لحظة يستطيع أن يستنشق النخامة والنخاعة، ما الذي يخرج يسحب من الرأس الدماغ أو الذي يؤتى بالصدر، نخامة ونخاعة يكون لها كتلة، هذا بخلاف الريق، الريق أمر طبيعي، يفرق العلماء بين الريق والنخامة والنخاعة، أن الريق من ذات الجسد أما النخامة والنخاعة هي عبارة عن أشياء تجمعت من الخارج فتكونت في الرأس أو في الصدر، فكونك تستدعي النخامة والنخاعة ثم تبلع، تستدعيها ثم تبلع، يكرر العلماء هذا مستقذر، فلا تفعل هذا، ابتعد عنه. كذلك ما من ذلك ما كره العلماء من استنشاق الدخاخين مثل البخور، وانظر لكلامي، البخور الذي فيه دخان يتناثر، هذا بخلاف الطيب والعطور، هذا ليس فيه شيء. قد يقول وش الفرق بين العطور والطيب وبين البخور؟ الفرق بينهما واضح، أن الطيب والعطور عبارة عن روائح، أما البخور عبارة عن دخان. ولهذا إذا جئت مثل هذه الورقة البيضاء وجعلت فوق البخور ثم رفعت تجد ماذا؟ صفرة، اصفرار. هذا الاصفرار ما الذي معناه؟ معناه هناك أجسام، هناك أجرام، فلما تأتي إلى الدخان وإلى البخور مثلا وتستنشقه فإن هناك أجسام ستدخل، ولهذا كره العلماء هذا. لا تعرض نفسك لمثل هذه المسائل، ابتعد عنها يا عبد الله قدر الإمكان. وهكذا إخواني في الله مسائل كثيرة، ومن ذلك ذلك استخدام معجون الأسنان، وهي معاجين كثيرة أشكال وألوان وبعضها قوي، ولهذا يرى العلماء تركها في أثناء الصوم. أثناء الصوم عندك تريد قبل مع بعد السحور قبل أذان الفجر أو تريد بعد الفطور، لك ذلك في ساعات فطرك، لكن في فترة صومك ابتعد، ابتعد يا عبد الله عن هذه المعاجين، لربما لها قوة نفاذة فتتسلل إلى جوفك من حيث لا تشعر. وهكذا إخواني في الله من هذه المسائل مثل تعجيل الفطر في حق من لم يتثبت من غروب الشمس، من لم يتثبت من غروب الشمس تأنى، ولله الحمد أصبحت الآن وسائل معرفة دخول الوقت كثيرة عبر الجوالات وعبر البوصلة وعبر التقاويم المكتوبة ولله الحمد، وعبر الإذاعات تستطيع أن تميز، أما أنك تتعجل قبل أن تتأكد لا، فلا تعرض صومك يا عبد الله للخطر. وكذلك إخواني في الله من يدخل في هذا الباب ومما أستغل به المقام، كذلك ما يتعلق بمسألة تعريض الغير للخطر، وأعني بهذه المسألة الغير تربية الأولاد، تربية الأولاد أن تدعهم يا عبد الله من غير تربية وتعويد على الصيام، هذا من تعريضهم للخطر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوده عليه أبوه، فإن الطفل إذا كبر على هذه العادة وهو أن يترك له المجال في الفطر وأنت تنتظر منه البلوغ، فإنه لربما يبلغ ولا يستطيع على الصيام. ولهذا كان من دأب الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يعودون الصبيان، يعودونهم على الصيام وهم في سن الصغر حتى يتربون على حب الطاعة، فما يصلوا إلى حد البلوغ إلا وهم قد شقوا مضمار الصيام وسابقوا الكبار، أما أنك تنتظر لا. ثم أخواني في الله أخيرا مما أختم به الأخطاء في هذا الباب ما يتعلق من أخطاء الصائمين في رمضان، عدم العناية بالأولية، بالأولوية في رمضان. في باب الطاعات والعبادات تكون الطاعات والعبادات على مراتب، هي ليست على نسق واحد، وهذا من حكمة الله جل وعلا، ربنا جعل الأعمال منها ما هو فاضل وما هو مفضول، منها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون، ومنه ما هو فرض ومنه ما هو سنة، ومنها ما هي عبادة ذاتية ومنها ما هي عبادة لازمة، والسنن كذلك منها ما هي سنة مؤكدة ومنها ما هي سنة مستحبة، فالشرع نوع نوع بين الطاعات والعبادات. فالأصل أن المسلم إخواني في الله في باب التنوع ينبغي إذا بدأ يبدأ بالأولى، يبدأ بالأهم فالمهم، يبدأ بالأهم فالمهم، كما جاءت به الأدلة الكثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأول ما يبدأ به الشرع ويحبه الله من عبده أن تتقرب إلى الله بالفرائض، الفريضة مقدمة، ثم بعد ذلك عندك سعة، عندك همة، ألحق الفرائض بعد ذلك بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وعلى هذا يا عبد الله شواهد الأعمال. نأتي الآن إلى بيان الأخطاء. تجد أن الناس في رمضان يخطئون أخطاء فادحة في عدم ترتيب الأولية والأولوية، ما الذي يقدم على ماذا. مثاله من هذه الأمثلة الواضحة الجلية وهي من الخطأ الشنيعة، أن كثير من الناس من لربما يقدم فرضية الصلاة الصيام على فرضية الصلاة، من يقدم فرضية الصيام على فرضية الصلاة. لا شك أن الصلاة والصيام من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، لكن لو جعلناهم في ميزان الشرع أيهما أعظم منزلة؟ الصلاة، الصلاة أعظم، وذاك من عدة وجوه. يكفيني وجه واحد، أن تعلم أن العلماء اختلفوا في حق من ترك الصلاة تكاسلا، تكاسلا، هل هو كافر أم مسلم؟ ترك الصلاة ليس عن جحود واستحلال، لا، تكاسل. اختلف العلماء هل هذا كافر أم مسلم؟ جماعة كثر من أهل العلم على أنه كافر خارج من الدين والملة، لكن تعال في من ترك الصيام تكاسلا ما تجد أحد يكفره، يرونه فاسق عاصي شر من الزاني ومن مدمن الخمر، إلا إذا تركها استحلالا وجحودا يكفر حينها. فتجد أن مقام الصلاة عظيم جد عظيم. تجد أن من الناس عندما اختلت لهم عندهم الموازين تجد أن بعضهم يقدم الصيام على الصلاة. مثاله تجد أن بعض الناس يصوم، فإذا صام يتعمد في ترك صلاة الفجر والظهر وما جرى مجراها، بحجة ماذا؟ النوم، لأجل إتمام الصوم. يصوم يسهر مثلا كما نرى من بعض الشباب، يسهر إلى قبيل الفجر يتسحر ثم ينام، أو ينام ساعة الثانية ويغلق على نفسه الباب ويتعمد أن ينام إلى الساعة الثالثة، لا صلى الفجر ولا صلى الظهر. هذا إن صلى صلى العصر، أين الفجر خرجت، أين العصر الظهر خرجت. طب لماذا تفعل هذا؟ قال حتى أستطيع أن أصوم، لأن إذا قمت في النهار ما أستطيع أني أصوم. طيب يعني تصوم على حساب أن تترك فريضة، تترك صلاة من فرائض الدين، هذا من الخطأ العظيم الشنيع الذي نراه من كثير من بعض المغفلين، الذي ربما يهون من أمر الصلاة على حساب أن يعظم أمر الصيام. كذلك مما أنبه عليه من ضياع الأولية أو الأولوية في ترتيب العبادات، ما نجده من بعض الناس ممن يعظم السنة على الفريضة. مثاله ما نجده في صلاة التراويح، تجد أن بعض الناس إذا أقيمت صلاة العشاء لربما يتثاقل لها، تقام صلاة العشاء وإذ به يدخل الحمام، لربما يغتسل، لربما يمشي، لربما يخرج بعياله، وربما يأتي بسيارته، يأتي بدراجته، يأتي ويسحبل، يأتي لربما إلى الركعة الأخيرة. وما الذي ينويه؟ انتبه، ما الذي ينويه؟ ينوي أن يدرك صلاة التراويح. يا عبد الله، يعني أنت الآن تتعمد في ترك فريضة صلاة الجماعة على حساب أنك تحرص على صلاة سنة؟ تراويح سنة، ما أحد قال بوجوبها، صليت ولا ما صليت، لكن ما لست في مقام التهوين، أمرها عظيم وأجرها كبير، لكن كونك تتعمد أن تترك صلاة العشاء كما سمعت، وهذا نرى من كثير من الناس، لربما تقام صلاة العشاء ما تجد في الصف في المسجد إلا الصف الأول، فإذا سلم الإمام تجد الصفوف ثلاثة أربع كلهم قد تخلفوا، وهؤلاء قد تعمدوا، يتعمدون، ما يتحرك من بيته إلا إذا سمع الإقامة، سمع الإقامة يدخل الحمامات، الذي يغتسل ويتنظف ثم يأتي لإقامة، وماذا همته؟ همته أن يدرك صلاة التراويح، على حساب أنك تفوت يا عبد الله تكبيرة الإحرام في صلاة الجماعة، تترك الصف الأول، أما تدري بعظيم الأجور في فريضة من فرائض الله جل وعلا؟ هذا من تضيع الأولوية. إن كان من حرص في صلاة يا عبد الله، احرص على صلاة العشاء، احرص عليها، احرص عليها، ولو ضيعت شيء من التراويح سهل، أنا ما أقول سهل، لكن في حقي إذا من أحرج إما هذا وإما هذا، وإلا الأصل أنك تحرص على الجميع. فهذا إخواني في الله مما نرى من ضياع الأولية، كذلك من ضياع الأولوية في العبادات في رمضان، أن بعض الناس ربما يفتح لنفسه عبادات على حساب أن يترك عبادات فاضلة، مثال يفتح على نفسه عبادات مثل الطاعة، الزيارات، يزور هنا ويزور هنا ويزور أصحابه وأقرباه وأرحامه، لكن على حساب أن هذه زيارة طويلة الأمد، بالمقابل أنه ما قرأ شيء من القرآن، من بعد التراويح زيارات، هل لك حظ من القرآن في الصباح؟ والصباح أنا ما أستطيع، عندي عمل وشغل، إما في البحر وإما في البر، وفي الليل يقول عندي زيارات، طب أين حظ القرآن؟ يقول علماء أن أجل الطاعات والعبادات في رمضان هي ثلاث عبادات: القيام وقراءة القرآن وإطعام الطعام، هذه أجل الطاعات التي جاءت في رمضان، والأدلة كثيرة متكاثرة عليها، القيام ويدخل في ذلك التراويح والتهجد، وقراءة القرآن قراءة وختما وتدبرا، وإطعام الطعام إما في بيتك وإما إفطار الصائمين، كل ذلك. ولهذا يقول الزهري: إذا دخل رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، هذه جل الأعمال تحرص عليها. وهكذا الذي نبينا كان إذا دخل رمضان كان من أجود الناس بالبذل والعطاء، هذه أعمال احرص عليها. أما أنك تؤخر هذه الأعمال، ضعيف في القيام، ضعيف في القرآن، ضعيف في الجود، ثم تفتح لعبادات أخرى، لا يا عبد الله، هذا من الأخطاء الجلية في هذا الباب. فشاهد إخواني في الله، كنا وإياكم في هذه المحاضرة وهي بعنوان أخطاؤنا في رمضان، أشرنا إلى ثمان قواعد، هذا مما جال في خاطري على أنها من الأخطاء الجلية والقواعد الكلية التي تندرج تحتها كثير من الأخطاء: الأول الفتور عن الطاعة، والثاني الإحداث في رمضان، والثالث التشديد على النفس، والرابع ترك التفقه في أحكام الصيام، وهكذا الخامس عدم التخلص من موانع قبول الأعمال، والسادس الأخطاء الابتعاد عن المفطرات الحسية دون المعنوية، والسابع ما يكون من تعريض الصائم صيامه للخطر، وأخيرا ما يكون من عدم العناية بالأولوية. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.